بسم الله الرحمن الرحيم. وسادسها أن ماهية الحركة ومعناها وإن كانت هي المسبوقية بالغير أو الانتقال من حال إلى أخرى فذلك لا يستلزم كون تلك الماهية مسبوقة بالغير. خب من جملة ما استدل المتكلم على أن الحركة لا يمكن أن يكون أزلية بل لها بداية وتكون حادثة بالحدوث الزماني هو أن الحركة أصلا ماهية يعني المسبوقية بالغير الانتقال من حال إلى أخرى. فإذا كانت الحركة هي المسبوقية بالغير الانتقال من حال إلى أخرى فكيف يتصور لهذه الماهية أن تكون أزلية؟ هي مسبوقة بالغير، الغير هم هؤلاء بحث ما هو يقول يعني غير الحركة يعني الحركة يكون حادث مسبوق بالغير يعني غير الحركة. فالحركة لها أول سبقة عدمية لها. خب نحن نقول في هذا الكلام من جهتين خدشة. الجهة الأولى هي ما ذكرناه سابقا فالأخون هنا بعنوان الوجه الثاني المعبر عنه بأيضا يشير إليه يقول خب الماهية تكون يعني عبارة عن مسبوقية بالغير. خب إذا كانت الماهية للحركة هي هذه هل يكون هذا الأمر موجب لأن لا يكون للحركة لها بداية أو لا يكون لأفرادها بداية يعني يوجب أن يكون لها ولأفرادها بداية بمجرد هذا الكلام؟ ما هو المانع أن نقول إن الحركة ماهية يعني مسبوقية بالغير وبعد هذه الماهية التي هي عبارة عن المسبوقية بالغير لا أعلم لها دائما مسبوق بالغير أو لأفراد هذه الحركة لا أول أصلا دائما هذا الفرد مسبوق بفرد آخر وذلك الفرد الآخر مسبوق الآخر وهكذا. يعني لا يمكن أن نقول إن الحركة ماهية هي عبارة عن المسبوقية بالغير ونحن نتصور المسبوقية بالغير بهذا الشكل هل يكون هنا منافع هل يكون هنا مزاحم لهذا النوع؟ إذا لم يكن ونحن نقول لا يكون منافاة بين هذه الماهية وبين عدم كون بداية لهذه الماهية أو لأفراد هذه الماهية. هذا الجهة الأولى. وأما الجهة الثانية نحن في بحث الفرق بين الاندراج وبين الصدق في بحث الوجود الذهني وهكذا في بحث أن الصور النوعية وهكذا في بحث الفصول قد ذكرنا قلنا فرق بين الاندراج من اندراج شيء تحت مقولة وبين صدق المقولة عليها على ذلك الأمر. مثلا الصورة النور الصورة الجسمية مثلا خب الصورة الجسمية تصدق عليها الجوهرية أما لا يمكن لكم أن تقولوا إن الصورة الجوهرية مندرجة تحت مقولة الجوهر لأجل أنكم إذا قلتم مندرجة تحت مقولة الجوهر لابد لكم أن تأتون بفصل مميز بین هذا الامر المندرج و بین سائر الامور المندرجه يحتاج الى فصل. و ذلك الفصل ايضا به عبارت فصل و به عبارت صورتان. الفرق بین الفصل و صوره هو بشرط لایی و لا بشرطی. خب اذا كان الامر هكذا ذلك الفصل هم صورتون فلا بد ان يكون ايضا مندرجتا يحتاج الى فصل اخر و هكذا ينبغي ان يكون هاهنا امور متسلسله. هذا الكلام هم قلنا في بحث الفصول في مباحث الماهيه ليس الفصول مندرجه تحت الاجناس و هم في بحث الصوره الجسميه في مباحث الجواهر والاعراض و هم في الوجود الذهني. في الوجود الذهني نقول الجوهر يستغ الجوهر يستغ الجوهر الذهني اما ليس مندرجه اندراج بمعنى انه من مصادر الجوهر لا يستغ عليه اما يكون من مصادر بمعنى اندراج لا. هناك هم شبيه به هذا الكلام قلنا و قلنا يمكن ان يستغ على الجوهر الذهني الجوهريه بالحمل الاولي الذاتي اما لا يمكن لكم ان تقولوا انه بالحمل الشایع الثنائي جوهران. بله خب حالا ها هنا هم نقول ان الحركه ماهیتا يكون المسبوغيه بالغيب. خب حالا يمكن لكم ان تقولوا ان نفس الحركه هم مندرجه تحت هذه الماهيه الا رغم ان هذه الماهيه تستغ على الحركه من حمل الاولي الذاتي اما نقول ان الحركه هم من مصادر هذه الماهيه و مندرجه تحت هذه الماهيه و لابد ان يكون مسبوقا بالغيب بذلك المعنى الذي انتم تقولون فلا. ظاهرا الجواب الاساسي هو الجهة الاولى هذا الامر يمكن ان نقول خلاصه كما هناك قضية الاندراج والصدق تقريبا مورب للخدشة هنا هم نقول نرميه ما بحجر نرميه ها بحجر واحد اما قضية كون الحركة مسبوغة بالغير من الذي قال هذا الغير يعني العدم او غير الحركه يعني العدم لا مسبوغ بالغير يعني بغير هذه الحاله هذه الحاله التي دائما مشغول بالتحول هذا دائما كان ازلا كان و ابدا هم يكون ما منافات بين تصور هذه الماهيه و بين عدم البدايه للحركه الاساس ظاهرا هو هذا. الدليل طبعا بله الدليل هو أدلة إثبات الدوام الفعل بله نحن في مقام الجواب لا في مقام الإثبات أدلة الإثبات يثبت هذا و هنا نقول لا منافاة بين هذه الماهية و بين هذا الذي نحن أثبتناه بأدلته في محلها لا بمجرد الاحتمال لا نريد أن نثبت هذه القضية لا لا كما قلت لا ألم في نظر لا هؤلاء يقول الحركة يعني المسبوغية بالغير بله نحن نجيب عن هذا الإشكال نقول المسبوغية بالغير لأننا نثبت ولا منافات بين هذا التصور وبين ما أثبتناه في محله يعني دوام الحركة ولا أدلة دوام الحركة ليس هذا مسادسها سادس الاشكالات ان ماهیت الحركه و معنى الحركه و این كانت هي المسبوغيه بالغير او الانتقال من حال الى اخرى فلذلك لا يستلزم كون تلك الماهيه مسبوغه بالغير لما علمت مرار. خب فلذلك لا يستلزم كون تلك الماهيه مسبوغه بالغير لماذا؟ على رغم ان الماهيه للحركتين المسبوقيه بالغير الانتقال منها الى الاخرى اما لا يكون ملازمه بين هذا وبين تلك الماهيه مسبوقه بالغير لماذا؟ لما علمت مرارا ان ماهيه كل شيء لا يلزم ان يكون من افراد نفسها على رغم انها بالحمل الاولي الذاتي نفسه اما من افراد النفس لا این بالحمل شایع ثنایی لا بالحمل الشیء علی نفسه ضروری بالحمل الاولی الذاتی لا بالحمل المتعارف الثنایی فتلک الماهیه تقتضی ان یکون کل جزئی من جزئیاتها مسبوقا بغیره خب حالا ماهیه تقتضی ان یکون کل جزئی من جزئیاتها مسبوقا بغیره اما نفس هذه الماهیه هم یکون هکذا لا هذا الجهة الأولى في عبارة الأخون وأيضا إشارة إلى الجهة الثانية التي نحن نرجح هذا على الجهة الأولى وإذا قد علمت أن مسبوقية الماهية وغيرها لا يجب أن يكون لها أولا ولها بداية بصلاة لا يجب أن يكون لها أول أفرادها بداية لا يحصل قبلها لا نحن نتصور المسبوقية بالغير وهذا يكون من الأزل إلى الأبد دائما يكون هكذا خب وسابقها ماضي ظهرا هذا وهكذا البعدي ليس من الأخون السلام عليكم ورحمة الله لأجل ذلك هم يورد عليهما به صلاح ایران خب حالا نظر این لادی سودان نقره رو ها به قول به صحابه ها خوبه ماغیر خلاصت ماغیر خوبه ان انتقالات الجزئیه خب بلی یکونو حادث یعنی انتقال من نقطه الف الى با حادث انتقال من نقطه با الى جیم حادث انتقال من جيم الى دال حادث كل واحد من هذه الانتقالات يكون حادثا اما هنا مطلق الكون بين المبدأ والمنتهى بمعنى الحركة التوسطية الامر الكلي الذي هو مطلق الانتقال بعبارة اخرى مطلق الانتقال هم يكون حادث لا يمكن أن لا يكون مطلق الانتقال حادث الانتقال الجزئي من نقطة ألف إلى با يكون حادث من با إلى جيم حادث مسلم هذا أما نحن نتصورها هنا مطلق الانتقال كما نجعل الحركة التوسطية في مقابل الحركة القطعية خب الحركة القطعية أمر واحد ممتد متصرم له بداية يعني بدل الحركة وله نهاية يعني منتهى إليه الحركة هذا أمر واحد منبسط أجزاءها لأجزاء المسافح منطبق على أجزاء الزمان أما هنا شيء آخر وهو كون المتحرك بين المبدأ والمنتهى أمر كلي وفي كل آن يصدق هذا عليه هذا شيء آخر حالا كما نحن نفرق بين الحركة التوسطية وحركة القطعية بهذا الوجه فهنا نفرق بين مطلق الانتقال وبين انتقال الجزئي من نقطة ألف إلى با ومن با إلى جيم لا منافاة بين أن نقول هذه الانتقالات الجزئية من ألف إلى با إلى جيم إلى كذا كلها يكون حادثة أما مطلق الانتقال ليس بحادث من الأزل هذا الانتقال كان كما كون الشيء بين المبدأ والمنتهى أمر كلي يكون و حالا هذا الامر کلی طالتا ينتبغ على الف من الف الى با واخرى من با الى جيم واخرى من جيم الى دال وهكذا اما ذلك الاطلاق المتصور في الانتقال ليس بهذا خب هذا هو سابع الوجوه في مقام رد ذلك الحجة يعني الحجة الاخيرة يعني الحجة التاسعة وصابعها ماغيل إنما ذكروه يستدعي حدوث كل انتقال جزئي خصوص الحركه التوسطيه التي تبقى مع انتقالات الجزئيه الغير المتناهيه. نحن بدل هذا جعلنا مطلق الانتقال، بدل هذا الفقره مطلق الانتقال. مطلق الانتقال امر ازلي وابدي، اما جزئياتها يكون حادثا. و ثامن هم موغیل، هذا ثامن هم تقریبا یرجع الى هذا السابق، لكن خواهونا بدل مطلق الانتقال جاء به نوع الانتقال. كل شخص من الحركه يكون حادث، اما نوع الحركه ليس بحادث. بله 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 بله. خب حاصل امور تقریبا بعضها فی سبیل تأیید البعض، و یمکن لنا ان نرجعه من حیث الحدث بعضها الى البعض. بله بله، كما قلت لكم من حيث الهدف ممكن ان يكون، ولكن خب جهات مختلفه. بس ثامنها ما غير انه لو سلم ما ذكر فإنما يدل على حدوث كل شخص من الحركات لا على حدوث نوعها. خب ها هنا كما قلنا نوعها يعني مطلق الحركات. الا فيما سبق ركز على الحركة التوسطية، كون الشيء بين المبدأ والمنتهى أمر كلي في مقابل حركة قطعية. خب هذا الأمر في هذا الوجه الصامن ما موجود، فرق بين الصامن والسابق وهذا، إلا روحهما روح واحد. ولعل ذلك الأخوان هم يرد عليهما برد واحد. مسامنها ما غیل انه لو سلم ما ذکر فانما يدل على حدوث كل شخص من الحركه لا على حدوث نوعها. اقول في هذين الجوابين النظر، بل كلاهما غير صحيح عندي. لماذا؟ لاجل ان الحركه التوسطيه و مطلق الحركه و نوع الحركه هو هذه امور مبهمه، امور ذهنيه انتزاعيه، ونحن كلامنا في الامور العينيه الخارجيه. ما هو الارتباط بينهما؟ نحن نصور في الذهن شيء مطلق وبعد نقول انه مثلا قديم، اصلا ليس كلامنا في اثبات قدم امر ذهني، بل كلامنا في اثبات امر عيني، وذلك الامر العيني يكون قديم. بله، روح الاعتراض يرجع الى هذا. تقول في هذين الجوابين نظر، بل كلاهما غير صحيح عندي، لان الحركه بمعنى التوسط لا بمعنى القطعيه. البته خب هذا في بحث الحركه نحن قد ركزنا عليه وقلنا ليس ها هنا البعث في الحركة القطعية وحركة التوسطية، ليس أنها هنا حركتان واقعيتان، حركة توسطية وحركة قطعية، لا، أن في الواقع شيء واحد، إن الواقع شيء واحد، إن الذي واقع في الواقع شيء واحد، لكن الاختلاف واضح. هل الذي هو في الواقع شيء بمعنى الحركة القطعية ثم ننتظر منه التوسط، أم الذي هو في الواقع حركة توسطية ونحن ننتظر الحركة القطعية منه؟ يعني النزاع هو هذا، أن الذي له واقعية هل الحركة القطعية وحينئذ يكون التوسط في انتزاع، أم الذي هو واقعي توسط والقطعي يكون انتزاع ذهني. الشيخ أخون رحمة الله عليه من جملة هذه الأشخاص الذين يعتقدون بأن الحركة بمعنى القطعية في الخارج متحقق، أما التوسط انتزاع ذهننا، ولأجل ذلك الآن يرد عليه. ليس حركة بمعنى التوسط أمر واقعي، أمر ذهني، لأنتم ربطتم هذا الأمر الذهني بما نحن فيه، لأن الحركة بمعنى التوسط وإن حكم عليها فيما له مبدأ شخصي ومنتهى شخصي ومفاعل وقابل شخصيان، إلا أنه مع ذلك أمر مبهم الوجود في ذاته لا بقاء له بحسب نفسه، أصلا ليس له في الخارج وجود إلا بوجود هذه المقاتل مصورة للحركة القطعية. لنزين يا معلي لا بقاء له بحث لنفسه، وإنما بقاؤها كبقاء الهيولة الأولى المفتقر إلى المتممات النوعية والشخصية من الصور. وكذا الماهية المتعاقبة الأشخاص، الماهية يعني أنتم قلتم نوع الحركة، نوع الحركة، ماهية الحركة المتعاقبة الأشخاص لا بقاء لها في نفسها إلا بقاء هذه الأفراد. فأنت فرقت بين هذه الماهية وهذه الأفراد، ففرقت بين القطعية والتوسطية بهذا الذي هو الواقع هو القطع لا التوسط، الذي هو المتحقق الأفراد لا الماهية. لا يمكن لكم أن تجعلون للماهية حساب ممتاز ومشخص وللحركة التوسطية حساب ممتاز ومشخص وتحكمون عليها وتستفيدون بهذا الحال. وكذا الماهية إشارة إلى الوجه الثامن عندما قال نوعها على حدوث نوعها من الماهية. وكذا الماهية المتعاقبة الأشخاص لا بقاء له في نفسها. الا ان اعترفتم وقلتم ان هذا بحث على السند، والبحث على السند لا يدل على بطلان ما ادعاه المستدل. الاخون يقول بلي انا اقول ان هذا كلام على السند، ولكن ليس مرادي بهذا الامر رد ذلك المدعى بطور كلي، بل أريد أن أنبه المخاطب بأنك إذا أردت أن تثبت الحدوث الزماني بهذا المعنى الذي أنتم تقولون وإثباته بمعنى أن لها أول ولها نهاية بهذا المعنى لا يمكن، بل لا بد لك أن تثبت الحدوث الزماني بالمعنى الذي نحن نقول. وبالأخرة يفتح الطريق للمتكلم ويقول أنت القائل بالحدوث الزماني جئ إلي وأنا أقول لك كيف تثبت الحدوث الزماني، وأنا معتقد بالحدوث الزماني ولكن لا كما أنت تعتقد، وأنا أعتقد بشكل آخر. وكما تدرون الحدوث الزماني الذي هو يثبته بالحركة الجوهرية وتفرم الحركات وتجدد الأمثال لحظة فلحظة يكون الموجودات حادثة وباغية وحادثة وباغية، وجودها متشابك مع عدم وعدمها متشابك مع وجودها بهذا الشكل دم يسبب. خلا البحث على السند نحن في بحث التمهيد وزهناه وشرحناه بنحو تفصيلي، حالا الآن يحتاج إلى تكرار أو لا. اللهم إجمالا تعليق أشاره، ولكن نحن في بحث التمهيد جئنا بعبارة التعريفات للجرجاني. أقولنا الإنسان الذي بالصلاح يستدل على مطلبين خصمه إما أن يعارضه وإما أن يناقضه، مناقضه هم إما نقض تفصيلي أو نقض إجمالي. في النقض التفصيلي في النقض الإجمالي لا يحتاج إلى السند، في النقض التفصيلي يحتاج إلى السند. حالا إذا هو جاء بسند ودليل لنقضه وبعد الخصم رد على السند، هل رده على السند موجب للرد النقض؟ قلنا لا، لأجل أن المناقض يمكن له أن يطالب الخصم بدليل آخر بعد يقول خلاص إن هذه المقدمة التي أنت استفدت بها في هذا البرهان هذه المقدمة ممنوعة، سندنا غير مقبول، أنتم تثبتون هذه المقدمة الممنوعة. مشروعه هناك قد مر، الآن هم إذا أردنا أن بالصلاح ندخل فيه مرة أخرى خب يحتاج إلى معونة. تقريبا الآن قضية الحركة التوسطية وقضية الماهية سند للناقض، والآن آخون يريد أن يرد على الناقض بإبطال السند. هذا ليس بصحيح، وإن كان صحيحا لا نفرض أنه صحيح ولكن لا يثبت المجلوب. ويقول بل أنا معتقد أن هذا كلامي هذا يكون كلاما على السند، ولكن انی اردت تنبیه لا اردت الاثبات کما ينبغي تنبیها اردت ان انبه الشخص و ان اقول له ان هذا الطريق الذي انت فتحته بالاخره لا يصل الى مسلوبك جئ الي و انا اقول لك كيف توصل له في زماني و هذا وين كان بحثا على السند العلماء يقول وقد تغرد في فن المناظرة أن بطلان سند المانع فلسف لابد أن يكون هنا منع يعني المستدل جاء بمقدمته بعد الخاسم السلام عليكم يمنع هذه المقدمة ولمنعه لابد له سند خب حالا إن بطلان سند المانع وهو الدليل الذي يوجه به المانع لا يوجب بطلان سند المنع لا يوجب بطلان اصل المنع الذي هو طلب الدليل لو مدعى غير مدلل لماذا سند المنع ابطاله لا يكون موجب لبطلان اصل المنع لان للخصم ان يسلب ذلك وان لم يذكر سندا في مطلق المناقضة لا نحتاج الى السند في واحد من انواع المناقضة نحتاج الى السند خب في نوع آخر که لا نحتاج الى سند متقول المناقض ينقض هذه المقدمة في كلا القسمين من النقض الإجمالي والتفصيلي لا يجب على الناقض إتيان سند حتى أنتم بإبطال السند تبطلون المانع لا في واحد من هذه القسم لا نحتاج إلى السند فإذا أنتم أثبتتم السند لا السند باطل أما أصل المطلب يعني المن يكون بهاله فأنتم لابد لكم أن تثبتون مدعاكم بدليل آخر خب يقول هذا وين كان بحثا على السند السند هنا ما هو حركة التوسطية الباغية مع الانتقالات الجزئية الغير المتناهية هذا النوع الماهية النوعية في مقابل الأشخاص هذه هو السند وإن كان بحثا على السند لكن الغرض التنبيه على حقيقة الأمر فإذا كان بياننا بيانا تنبيهي لا تزغطوا علينا ولا تعترضوا علينا نعم لو ثبت التعاقب في الخصوصيات والأشخاص للحركة على الاستمرار الاتصالي يوجب بقاء موضوع شخصي لا يرجع إلى أصل البحث يعني أنتم إذا أثبتتم لا على حركة التوسطية ولا النوع ما هي النوعية بل بهذه البيانات أثبتتم أنها هنا أمر شخصي على الاستمرار يكون ثابت خب كلامكم أيها الحكيم يثبتها هنا يعني دوام وفيز ودوام الحركة وكذا أمر شخصي عيني خارجي أمر ماهوي ذهني أو حركة توسطية المنتزئة من الأمور الخارجية نعم لو ثبت أن التعاقب في الخصوصيات والأشخاص الحركة على الاستمرار الاتصالي يوجب بقاء موضوع شخصي مستدير الجرم قار الذات لكان البحث قويا فيثبت به فيثبت به مدعى الحكيم الغائل بدوام الفعل لذلك كما علمت منا والحق لذلك كما علمت منا ظاهرا هنا النقطة لابد لنا أن نتوقف لذلك كما علمت منا كيف يكون علمت منا يعني الحركة القطعية الواقعية الخارجية الشخصية هذا يكون لا أول لها ولا آخر لها نحن القائل بأن الحركة القطعية أمر عيني خارجي وهذا الأمر يكون أمر واحد شخصي وأمر واحد شخصي أزلي وأبدي خب يكون ثابت أما أنتم لا لذلك كما علمت منا في باب الحركة في المجلد الثالث والحق أن المتكلمين لو أمكنهم أن يقولوا أن كل جسم وجسماني لا يخلو في حد نفسي عن الحوادث، وكل ما لا يخلو في حد نفسي عن الحوادث هو حادث، فكل جسم وجسماني حادث، لتم البيان وإلا فلا. يريد أن يعلم المتكلمين في مقام الاستدلال على الحدوث الزماني للعالم بتمامه. يقول أنتم لو قدرتم على أن تقولون إن كل جسم وجسماني لا يخلو في حد نفسي عن الحوادث، إشارة للحركات الجوهرية، كل جسم وجسماني، جوهر الجسمية، طبيعة الجسمية يكون متجدد متسرم دائما في الحركة. فبعد كل ما لا يخلو في حد نفسي، في حد نفسي، في حد الجوهرية، في حد ذاته لا يخلو، بل كل ما لا يخلو في حد نفسي عن الحوادث فهو حادث، فكل جسم جسماني يكون هادئ، تم البيان. اما انتم كلا تعتقدون بان الحركات واقعه في نفس الجوهر، فلا يمكن لكم ان تثبتوا الا ان يرجوا الى مغالتنا. ولعل مقصود قدمائهم الذين كانوا في السدر الاول لغرب زمانهم بزمان النبوه والوحي ما ذهبنا اليه، و هناك هم في بحث الحركه الجوهريه يستفيد بكلمات القدماء أساطين الفن ويقول إن لسنا وحيد وفرادا في تزية الحركة الجوهرية، إن هؤلاء الكبار القدماء كانوا يقولون، لكن بالرمز قالوا لا بالاستراحة، بالرمز. حالا في المجلد الثالث هناك أشرنا إلى هذه الأمور، و بعض الإخوان ما كانوا و بعض الإخوان كانوا. ولعل مقصود قدمائهم الذين كانوا في السدر الاول لقرب زمانهم بزمان النبوه والوحی ما ذهبنا اليه، مقصود القدماء ما ذهبنا اليه، این الحرکت الجوهریه، و من خلال الحرکت الجوهریه اثبات الحدوث الزمانی. مطابقا لكلام اساطین الحکمه الذين اقتبسوا انوارهم من مشکات النبوه. خب نحن وعدناكم ان نختم هذا الدرس، يعني هذا الفرق في هذا الدرس، ولكن ظاهرا بلي انتم تأخذون بلي این هزا رد تاسه اون علا الهجت تاسه، رد تاسه علا الهجت تاسه. بله، لعجل انه قال كل دولة مسبوغة بالعدم العزلي، و بعد اجتماع هذه في العزل يكونو، و بعد هذه الكلمات التي قد مر. الله يريد ان يركز على هذه المقاطع في البحث و يرد على كل مقطعين. خب اتواصلها ان كل دورة مسبوغة بالعدم العزلي ونحن نقبله انما يستدي اجتماع اعدام في الازل، هذا معلوم ومقبول لنا، لكن لا بالمعنى من الذي انتم تقولون، بل بهذا المعنى، بمعنى انها تجتمع في هذا الحكم، يعني حكمها في حكم واحد، لا انها تتفق في الحصول في وقت معين، يعني هذا الاعدام في وقت معين حاصل، اصلا اعدام که لیسه شیء وجودی حتی نقول فی وقت معین حاصل. خب هذا اشاره الى صدر ذلك البحث. ثم بعد ذلك المستدل قال نحن نركز على هذه الحركات الغير المتناهيه، هذه الحركات الغير المتناهيه، هل شيء من هذه الحركات كان في الازل او ما كان؟ اذا ما كان فهذا هو اثبات الحوادث التي قد مسبوق بالعدم، لازم نقول ما كان شيء من هذه الحركات. اما اذا كان شيء من هذه الحركات في الازل فهذا هو اول الحركات، فهذا هو بدايه. هكذا قال. ويقول نحن نختار من هذين الشقين انه شيء من هذه الحركات موجود لم يكن. انا واذا انا نختار انه لم يكن في الازل شيء من هذه الحركات، لكن بمعنى انه ليس شيء منها ازليا، ليس شيء من هذه الحركات الغير المتناهيه ازلي، لا بمعنى ان الازل زمان معين، ازل که ليس زمان معين، ازل زمان معين لا انسجام، ازل یعنی زمان معین. بل ازل به معنا بله، بل به هزر معنا بل زمان المعین لم یوجد فیه شیون منها، یعنی نحن نقول انها شیون من هزر حرکات لم یکن، یعنی فی زمان المعین یمکن لنو ان نفرض لم یکن شیون من هزر حرکات. خب حالا هل هزر ثابت؟ هل هزر مثبت للمطلوب؟ نحن نقول فی زمان معین لم یکن شیون من هزر حرکات. خب هذا مثبت لأن الحوادث لا أول لها؟ لا. أنتم تقولون في الزمان المعين، زمان يعني مقدار الحركة، فإذا كان مقدار حركة ينبغي أن يكون هنا حركة، فإذا كان حركة خب هذا الحركة ننقل الكلام فيها أنه أزلية وأبدية. أنتم تقولون في زمان معين لم يكن شيء من هذه الحركات، خب زمان معين زمان يعني مقدار حركة، فنحتاج إلى فرض حركة هنا حتى نقول في زمان معين لم يكن شيء من هذه الحركات، فبالاخره لا يثبت بهذا الكلام مطلوبكم. موازه؟ بله. لعند ذلك أقول بالعجل لا يمكن. بله إن شاء الله. هذا صلى الله عليه وسلم.